مقتل شخصين بانفجار قنبلة في موقف للسيارات في انطلياس، والتحقيق جار لمعرفة الملابسة. وفد من المحكمة الدولية يطلع المر وحمادي وشذياق على نتائج التحقيق بمحاولات اغتيالهم بحضور ميرزا. تصعيد الحملة الأمريكية ضد سوريا، ورايس تستبعد قرارا جديدا في مجلس الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدى انفجار قنبلة في أحد مواقف السيارات في منطقة انطلياس إلى مقتل شخصين وجرح ثالث. القتيلان هم المواطنان إحسان ضياء وحسان نصار، اللذان تم نقلهما إلى المستشفى بحالة حرجة قبل أن يفارقا الحياة متأثرين بجراحهما. وفور وقوع الانفجار ضربت القوى الأمنية طوقا أمنيا حول المكان مانعة الإعلاميين والمواطنين من الاقتراب. وتفقد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مكان الانفجار، وكلف الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات الأولية لمعرفة الملابسات. إشارة إلى أن ضياء يعمل في تجارة المواد الغذائية والكرتون، ونصار يملك محلا لخدمات الإنترنت. يعقد مجلس الوزراء بعد قليل في قصر بعبدة جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان للبحث في جدول أعمال عادي. ويعقب الجلسة الإفطار السنوي الذي تنظمه الرئاسة الأولى، ويحضره حشد من الشخصيات والفعاليات. وللمتابعة معنا من قصر بعبدة مراسلتنا منار صباغ أحمد. منار، هل من المتوقع أن تطرأ بنود من خارج جدول الأعمال العادي، خاصة ما يتعلق منها بملف الكهرباء؟
قبل ملف الكهرباء، الحدث الأمني الذي حصل اليوم انفجار انطلياس سيحضر من خارج جدول الأعمال، سيعرض تقارير من قبل الوزراء المعنيين حول ظروف هذا الحادث وحيثياته، حيث سيطلع رئيس الحكومة وكافة مجلس الوزراء على تفاصيل هذا الحدث الأمني. إضافة إلى موضوع الكهرباء، بحسب ما أكد لي أحد الوزراء أنه سيتم إثارة موضوع الهجمة التي يشنها فريق 14 آذار وتيار المستقبل تحديدا على وزير الخارجية وزيارته الأخيرة إلى سوريا، وأن هذه المسألة ستكون موضع بحث، ومتوقع أن يكون هناك رد جدي وحاسم على هذا الصعيد، خاصة أن زيارة رئيس وزير الخارجية وكافة المواقف التي صدرت خلال هذه الزيارة هي تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية. بما يتعلق بالكهرباء أيضا سيتم إثارة هذا الموضوع، وإن كان من المستبعد أن يطرح المشروع الذي سقط بالأمس أو تم تأجيله بالأمس في مجلس النواب. نتحدث عن اقتراح العماد عون فتح اعتماد لإنتاج 700 ميجاوات لإنتاج الطاقة الكهربائية بهذه الطاقة، أي 700 ميجاوات، وأن هذا الموضوع سيحتاج على ما يبدو إلى دراسة قبل أن يعاد طرحه. ولكن بأي حال من الأحوال فإن الوزير المعني الوزير باسيل سيضع الوزراء أمام مسؤولياتهم لناحية ما لديه على هذا المستوى، خاصة في ظل الاستغلال السياسي من قبل فريق 14 آذار ومحاولة توظيف موضوع الكهرباء الذي يعود لسنوات ماضية في البزار السياسي. أما بما يتعلق بجدول الأعمال، كوثر جدول أعمال اللي يتألف من 54 بند بمعظمها بنود عادية، وهي بأي حال هذه الجلسة الثانية خلال هذا الأسبوع في إطار التكثيف العمل الذي تنتجه حكومة الرئيس ميقاتي. وبخلاف التوقيت الرمضاني تعقد هذه الجلسة عند الساعة الرابعة، حيث يتوالى وصول الوزراء منذ بعض الوقت، وهذا بسبب الإفطار الرئاسي الذي يعقده رئيس الجمهورية، حيث سيتوجه الجميع إلى هذا الإفطار مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة. وهنا أود أن أشير بنقطة نهائية بأن الرئيس سيكون له كلمة كما العادة، وبحسب ما أكدت لي مصادر مطلعة أن كلمته ستركز على الشأن الداخلي ولا سيما موضوع الحوار، وسيكون هناك استكمال للخطاب الذي ألقاه قبل مدة في عمشيت، ومن المتوقع أن يكون لديه أمر أهم على هذا الصعيد. هذا نعم. كل ما لدينا كوثر، وبطبيعة الحال سنوافيكم بأي جديد فور حصوله.
نعم، شكرا لك منار، كنت معنا من القصر الجمهوري في بعبدة. عودة إلى انفجار انطلياس، فقد علمت المنار قبل قليل أن التحقيقات الأولية لقوى الأمن الداخلي بيّنت أن خلافا ماليا وقع بين الضحيتين نصار وضياء على مبلغ 120 ألف دولار، وعلى خلفية ذلك تشاجرا فانفجرت قنبلة كانت بحوزة أحدهما وأدت إلى مقتلهما. أطلع وفد من المحكمة الدولية بحضور مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا كلا من وزير الدفاع السابق الياس المر والنائب مروان حمادي والإعلامية ماشي دياق على المستجدات في التحقيقات المتعلقة بمحاولات اغتيالهم. وبحسب شدياق فإن المحكمة الدولية توصلت إلى إيجاد رابط بين ثلاث قضايا وجريمة اغتيال الحريري، بينها محاولتا اغتيال حمادي والمر، وهي أشارت إلى أن محاولة اغتيالها لم يتم إيجاد رابط لها بعد مع اغتيال الحريري، وقالت إن المحكمة الدولية ستعلن ذلك في غضون أيام، إضافة إلى التفاصيل عن الأشخاص الأربعة المتهمين الذين باتوا معروفين والمتورطين في الجرائم الثلاث أيضا، رافضة الكشف عن الجريمة الثالثة نافية أن تكون اغتيال جبران تويني أو بيير لجميري. وأعلن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي أن المحكمة بصدد إعلان القرار الاتهامي على نطاق أوسع، وذلك بعد تبلغه من السلطات اللبنانية أنها لم تتمكن من إبلاغ قرار الاتهام إلى المتهمين شخصيا أو توقيفهم. وقال كاسيزي إن جميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد، نافيا أن تكون هذه المحكمة خاضعة لتأثير بعض الدول، وحث جميع المتهمين على المثول أمام المحكمة ولو بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. قال رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط إنه عاد من زيارته إلى دمشق مرتاحا جدا، وفي حديث لصحيفة السفير لفت جملاط إلى أنه لمس تحسنا في الأجواء في سوريا، مؤكدا أنه ليس قلقا على مصير النظام فيها. وأضاف جملاط أنه شعر بأن القيادة السورية تسير على خطي الإصلاح والاستقرار بشكل متوازن. شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن التغيير في سوريا لن يكون من لبنان، ورأى أن حرطقات جماعة 14 من أذار ستنعكس سلبا أيضا على لبنان.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن استخدام لبنان للتصويب على سوريا أمر مرفوض، داعيا خلال إفطار المهن الحرة في حزب الله جماعة 14 من أذار إلى تصويب البوصلة، متمنيا على السلطات المعنية التحقيق بملف تهريب الأسلحة إلى سوريا.
أن يستخدم لبنان منصة للتحريض والتمويل والتسليح فهذا أمر مرفوض، وهو عمل ينتهك السيادة اللبنانية وليس فيه من الوطنية شيء. وإذا كان البعض يراهن على التغيير في لبنان من موقع التغيير في سوريا فهو واهم ويعيش السراب. هلأ بعض الحرطقات في مواجهة المشاكل الموجودة في سوريا تعتقدون أنها سترتد عليكم إيجابا؟ لا، لن ترتد عليكم إيجابا.
ودعا الشيخ قاسم الحكومة إلى الاهتمام بالملفات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
أريد اليوم أن أهنئ الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي على إنجاز قانون النفط، بأمل أن تكون هناك خطوات سريعة للمراسيم التطبيقية لنبدأ بالاستفادة من نفطنا الموعود. أدعو بكل جدية إلى إيلاء مسألة الكهرباء، الاهتمام الكافي والجريء.
وتخلل حفل الإفطار كلمة لمسؤول المهن الحرة حسن حجازي، طالب فيها الدولة بالاستفادة من المهنيين وأعطائهم حقوقهم.
نحن جميعا مدعوون لنكون على مستوى هذا الوطن الكبير بكم وبأهله وجيشه ومقاومته. إننا نمد أيدينا إلى جميع القوى النقابية الحية والمخلصة وإلى كل من يسعى لعمل نقابي منتج وفعال.
وشدد حجازي على أن دور النقابات يجب أن يكون دور المصوب والناصح لترشيد السياسات العامة والاهتمام بمصالح المواطنين.
دعا رئيس حزب توحيد العربي وئام وهاب الحكومة اللبنانية إلى معالجة القضايا الحياتية للمواطنين بالسرعة المطلوبة، وعلى رأسها موضوع الكهرباء. ورأى وهاب بعد استقباله سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان غضنفر الركن أبادي أن العماد ميشيل عون كان محقا في رفع الصوت وطرح الأمور بالطريقة التي تمت فيها، لأنه يبدو أن القرار الذي اتخذ منذ 20 عاما بعدم معالجة ملف الكهرباء كما يجب لا يزال مستمرا.
الحكومة الحالية الجديدة يتوقف على اهتمامها بقضايا الناس كل نجاحها وكل إنجازاتها. هذه الحكومة إذا لم تتمكن من طرق المواضيع الأساسية وبالتحديد موضوع الكهرباء وكثير من القضايا المعيشية الأخرى، حتما ما حدا منا منتظر تعمل إنجازات يعني على الصعيد الكوني أو على الصعيد العالمي أو على صعيد قضايا الشرق الأوسط. يعني مطلوب منا تهتم بهذه القضايا التي تعني المواطنين. سلمت في هذه الزيارة رسالة الدعوة من جانب الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي لمعاليه لأجل المشاركة في مؤتمر الدولي في شأن فلسطين الذي يعقد في إيران في يومين الأول والثاني من تشرين الأول بمشاركة رؤساء البرلمانات من مختلف أنحاء العالم والبرلمانيين والقيادات الفلسطينية والشخصيات السياسية والثقافية والقيادات الروحية من مختلف أرجاء المعمورة.
عرض رئيس الاتحاد العمال العام على رأس وفد مع وزير التنمية الإدارية محمد فنيش الأوضاع المعيشية في لبنان وسبل تطوير وتحسين الإدارة وجعلها أكثر إنتاجا. ودعا غسان غصن الحكومة إلى إعادة تكوين الإدارة بما يخدم مصالح الناس من أجل تسهيل معاملاتهم وتأمين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
زيارتنا لمعالي وزير التنمية الإدارية الأستاذ محمد فنيش هو مدخل لما يشكو منه المواطن، خصوصا أن الإدارة، تطوير الإدارة، تحسين الإدارة وجعل إدارة منتجة هي أحد أهداف الاتحاد العمالي العام اللي بيطلع على إلك المواطن.
نتابع تقديم هذه النشرة بعد الفاصل. صعدت الإدارة الأمريكية حملتها على دمشق مصحوبة بإجراءات ضد المؤسسات والشخصيات السورية. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في ضغوطها. يأتي هذا في وقت انتقدت سوريا ازدواجية المعايير الدولية في تعاملها مع ملفات المنطقة.
أثبتت مجريات الحدث السوري عدم تطابق حقله الداخلي مع بيدر تمنيات الخارج، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى رفع نبرة خطابها وتصعيد الموقف من زاوية الاقتصاد.
وزارة المال الأمريكية فرضت عقوبات على البنك التجاري السوري وفرعه في لبنان البنك التجاري السوري اللبناني، بالإضافة إلى الشركة المشغلة للهواتف في سوريا سيرياتيل.
وعلى قدر الصمود السوري جاءت المواقف الغربية تصعيدا كلاميا لا يرقى بحسب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إلى مستوى قرار أممي ضد دمشق، وهو ما أكده المندوب الروسي.
سنواصل تكثيف ضغوطنا على سوريا عن طريق فرض عقوبات إضافية وكذلك من خلال الجهود المنسقة مع شركائنا حول العالم.
الرئيس أوباما أكد أن سوريا ستكون أفضل من دون الأسد. كلام الرئيس جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية تشاور خلاله الطرفان بشأن قضايا إقليمية وجهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
سوريا التي قرأت في العقوبات الأمريكية ضدها ذرا للرماد في العيون كمحاولة لمداراة عجز المجتمع الدولي عن إخضاعها لإملاءاته، رأت في صمودها بوجه الضغوط الغربية الجواب المناسب على ازدواجية المعايير الدولية.
هناك محاولات لتطبيق لعبة تدمير ليبيا على الواقع السوري، ولكن الفشل سيكون حليفهم. من المفيد الاستماع إلى رئيس الوزراء البريطاني حين يصف معارضيه بالعصابات. نحن لا يسمح لنا استخدام المصطلح نفسه للحديث عن مجموعات مسلحة وإرهابية في سوريا.
ومع إعلان الدول الغربية إبقاء الملف السوري في أعلى سلم أولويات مجلس الأمن لمواصلة جرعة التأثير، تبقى سوريا إلى الآن قادرة على تسهيل حديد الضغوط الكونية إلى صمود إضافي يسجل لها على مسرح النزال.
ميدانيا، سحب الجيش السوري آلياته وعناصره من محافظة إدلب وريفها باتجاه معسكراته بعد أن أنهى بحسب مصدر عسكري مهمته بإعادة الأمن والهدوء إلى المدينة التي شهدت اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر القوات المسلحة. وعبر أهالي المدينة عن سعادتهم بعودة الأمان إلى إدلب.
بعد أن أنهت القوات المسلحة مهامها في محافظة إدلب وريفة وإعادة الأمن والهدوء إلى المدينة تنسحب باتجاه المعسكرات الدائمة.
الشعب مع الجيش والجيش مع الشعب، ما في شيء، والأمن الكل كلتنا أخوة، عملنا عملت أخوة، ما عملنا عملت إنه جيش وأمن.
كان في يعني قبل ما دخول الجيش فيه كان كلها عبارة عن عصابات مسلحة وتخريب وما تخريب الحكي هذا، الحمد لله عندما أجى الجيش قام بأكمل وجه بمهمته.
وفي حماة غادرت وحدات الجيش السوري المدينة، وقد أحد الضباط الصحفيين أن الجيش عاد إلى سكناته بعد أن نفذ مهمته الوطنية، وأن المجموعات الإرهابية كانت تحوز أسلحة حديثة جدا وتسببت بالكثير من الخراب.
غادر الجيش السوري مدينة حماة عائدا لسكناته بعد أن أنجز كما يقول مسؤولوه مهمته بضبط الأمن وملاحقة المجموعات الإرهابية وإعادة بسط سيطرة الدولة والنظام على المدينة. وخلت المدينة من الدبابات وناقلات الجند ولم يبقى فيها سوى قوات حفظ النظام والأمن والشرطة وعناصر محدودة من القوات المسلحة.
استطاعت قواتنا المسلحة خلال فترة قصيرة أن تعيد الأمن والاستقرار، والآن بعد أن نفذت مهمتها الوطنية، بعد أن نفذ أبناء القوات المسلحة واجبهم، خرجوا إلى معسكراتهم، هو خروج كامل لوحدات الجيش من مدينة حماة.
نحن كلياتنا جيش في دا الرئيس بشار وفي دا الوطن وفي دا كل العالم في دا كل سوريا.
الهلق ممتاز جدا والحمد لله ما ضل ولا مخرب.
فيما تزال معظم محلات المدينة مغلقة بدت حركة الناس ضعيفة، لكن عائلات كثيرة قد بدأت بالعودة إلى المدينة.
احنا من نهار الاحد الساعة 4 طلعنا زحف لزين العابدين، ما شفنا الا الارصاص مثل المطر، وطلعنا طفيش. اليوم هلا رجعنا على حماة هيك لقينا الجيش قال ما في شيء، تطمنوا اطمئنان وما في كل شيء.
لما شفت حماة هيك يعني عن جد تفاجأت فيها كثير، يعني ما بما توقعت انه حماة يصير فيها هيك، انه حواجز وما حواجز وثوار ومن هالشغلة.
عندنا الفرن سكر بسبب قطعة الكهرباء، ما عندنا خبز، ومن اجانا الجيش اجانا الامان والاطمئنان بالحمد لله.
المؤسسات الحكومية تعد بتأهيل المدينة وبعض المؤسسات المحروقة فيها خلال ايام، فضلا عن تنظيف المدينة ورفع الحواجز وتأمين حاجيات الناس المعيشية.
مرحلة عمل صعبة وتتطلب وقت وجهد وما في أكثر من هيك. اليوم قسمنا المدينة إلى 8 قطاعات، كل قطاع عهدنا فيه إلى إحدى شركات القطاع العام حتى يتم إزالة كافة الحواجز. بتصوري 3-4 أيام حتلاقوا حماة يعني نشاطها المعتاد.
مصادر عسكرية سورية أكدت لنا أنه مع خروج الجيش من حماة تستعد باقي الوحدات العسكرية للخروج من المدن الأخرى بعد أن يتم القضاء على المجموعات المسلحة.
بعد أن عاد الجيش الأمن والأمان وسيطرة الدولة على مدينة حماة، ها هو يعود من جديد إلى سكنته حيث يجب أن يكون. أنا أزرق، قناة المنار، من مدخل مدينة حماة.
مع اقتراب موعد إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، تتزايد الضغوط الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذه الخطوة.
خطوات عقابية وقائية ضد السلطة الفلسطينية، مشروع صهيوني جديد اقترحه عدد من الوزراء الصهاينة أثناء اجتماع الطاقم الوزاري المصغر لبحث الخطوة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة الشهر المقبل لانتزاع اعتراف بدولتهم. خطوات تهدف للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتراجع عن مطلب الدولة من الأمم المتحدة، ضمنها وزير المالية يوفال شتاينز اقتراحا بحجز أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، مستغلا أزمة السيولة المالية التي تمر بها السلطة وعجزها عن دفع أجور عشرات آلاف الموظفين. اقتراح عرضه وزير الحرب إيهود باراك معتبرا أن الخطوات الأحادية الإسرائيلية ضد السلطة ستؤدي إلى انهيارها وانتشار حالة من الفوضى في الضفة الغربية، ما سيعيد عبء المسؤولية عن حياة 2.5 مليون فلسطيني إلى إسرائيل بحسب تعبير باراك. من ناحيته حذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أثناء لقائه عددا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في القدس أنه في حال اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية فإن ذلك سيمس بما وصفه فرص تحقيق السلام، معتبرا أن السبيل الوحيد للتوصل إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة. وهو ما تلاه نتنياهو على مسامع الرئيس الأمريكي الذي ناقش معه مصير الدولة الفلسطينية خلال اتصال هاتفي. في السياق نفسه، زار رئيس الأركان الإسرائيلي بني جانتس قواته في الضفة الغربية للتعرف إلى استعداداتها قبيل الإعلان الأممي عن الاستقلال الفلسطيني. وقالت مصادر أمنية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة سيناريوهات من بينها اندلاع مظاهرات فلسطينية إذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية بعد إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بريطانيا لن تسمح لأجواء الخوف بأن تسود أراضيها بعد موجة الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها. وخلال جلسة طارئة لمجلس العموم البريطاني، أشار كاميرون إلى أن الحكومة ستدفع تعويضات للأشخاص الذين تضرروا بسبب أعمال الشغب والنهب.
لم تستعد المدن والشوارع البريطانية عافيتها بعد، مع استمرار التوتر مخيما على المناطق المحرومة والتي اندفع سكانها إلى الشارع احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بعد اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات تقشف عمقت الفجوة بين المواطنين والسلطة. رئيس الوزراء البريطاني نزع الصبغة السياسية عن التحركات ليعلن أمام الجلسة الطارئة لمجلس العموم البريطاني أن ما حصل هو عملية سرقة، وأن بريطانيا لن تسمح لأجواء الخوف بأن تسود أراضيها، متحدثا عن إمكانية الاستعانة بالجيش للتصدي للاضطرابات مستقبلا. لكن الهدوء الذي شهدته غالبية المدن البريطانية ليلة الأربعاء الخميس لم يمنع بعض الشبان من الخروج في تجمعات لم يتخللها أي احتكاك مباشر مع عناصر الشرطة، فيما شهدت مدينة برمنغهام تجمعا حاشدا في أحد مساجدها احتجاجا على مقتل 3 شبان دهستهم سيارة عند إحدى محطات البنزين.
الليلة الماضية خسرنا 3 أشخاص أعزاء على منطقتنا، لقد أخذوا منا بطريقة لا يمكن أن يتحملها أحد. العائلة تلقت رسائل دعم وتأييد من كل الأطراف والأديان والألوان والخلفيات.
وأكد عدد من أقارب الضحايا أن الهجوم الذي تعرض له الشبان 3 وقع على خلفية عنصرية.
نحن لا نغفر لمن تسبب بالأحداث الأخيرة التي وقعت، نحن بالتأكيد ندينها، ونحن نحتشد هنا الليلة لنتذكر الضحايا.
نحن أناس مسالمون، نحن هنا من أجل التظاهر السلمي، وما حصل ما كان يجب أن يحصل.
وقد حضر ضباط الأدلة الجنائية إلى مكان الحادث وقاموا بفحص مسرح الجريمة وجمع الأدلة بعدما طوقته الشرطة.
في الختام تذكير بالعناوين: مقتل شخصين بانفجار قنبلة في موقف للسيارات في انطلياس خلال شجار على مبلغ مالي. وفد من المحكمة الدولية يطلع المر وحمادي وشدياق على نتائج التحقيق بمحاولات اغتيالهم بحضور ميرزا. تصعيد الحملة الأمريكية ضد سوريا، ورايس تستبعد قرارا جديدا في مجلس الأمن. المنار.com.lb. شكرا لكم لحسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.